الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله عز وجل يحذرنا من الفتوى بغير علم، ويحذرنا من أن نتبع ما ليس لنا به علم، ويحذرنا من أن نقول في الدين والقرآن بما لا علم لنا به. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فقد ضل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه، أي بغير علم، فأصاب. ما معنى فأصاب؟ صادف كلامه الواقع، لكن تكلم بغير علم فقد أخطأ. ما معنى فقد أخطأ؟ أي فقد عصى الله، وقع في الذنب الكبير، لأنه تجرأ على كتاب الله، على دين الله، وتكلم بغير علم. لذلك نحذر مما ينتشر اليوم في الفضائيات والمجالس من الهجوم على الفتوى بغير علم، من التجرؤ على تفسير آيات القرآن بالهوى والرأي. لذلك أيها الأحبة، احذروا التكلم في تفسير آيات القرآن بغير علم، فالمسألة خطيرة. قال العلماء: من أفتى بغير علم، من تكلم في الدين برأيه إن لم يصل إلى الكفر فهو من أهل الكبائر، فهو من أهل الكبائر، وإنما يؤخذ العلم بحضور مجالس العلم، بسؤال العلماء، لا بالتفكير، لا بالتخمين، لا بأن تنظر ماذا يقال في الفضائيات، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من السنن، ولأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله. انظروا ماذا قال: فتتعلم. إذن المسألة إنما تؤخذ بالعلم، بسؤال أهل العلم، بالحضور على العلماء، هكذا يؤخذ العلم، لا بالتجرؤ على الدين. ولأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من السنن، من النوافل. لذلك أيها الأحبة، نحذركم من تحريف المشبه المجسمة لمعنى قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء. هذه الآية ليس معناها كما قالت المجسمة بزعمهم الله بذاته في السماء. هكذا يتبجحون اليوم في الفضائيات ويتكلمون في مجالسهم، بل وألفوا في ذلك الكتب والرسائل وصدروا الشرط ليعلموا الناس التشبيه، ليعلموا الناس التجسيم. وقد قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: المجسم كافر. وتعالوا معي لننظر إلى أقوال علماء أهل الحق، إلى إجماع الأمة في تفسير هذه الآية. ما معنى هذه الآية؟ أأمنتم تخويف وتهديد لمشركي مكة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتمادوا في فسادهم ولم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإسلام. هددهم الله بمن؟ بجبريل. هددهم الله بمن؟ بالملائكة الذين مسكنهم السماوات، الذين مقرهم من حيث الغالب السماوات. أأمنتم، أي يا كفار مكة، من في السماء، أي جبريل. لماذا هددهم بجبريل؟ لأنه هو الذي اقتلع بريشة واحدة من جناحه 4 مدن من مدن قوم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. لما تمادوا في الكفر والضلال، وتمادوا بالفاحشة والمنكرات، ولم ينصاعوا للحق، غضب عليهم جبريل، فاستأذن الله في إهلاكهم، فأذن الله له. ماذا فعل بهم؟ أدخل ريشة من جناحه تحت هذه المدن، فاقتلعها ورفعها إلى قرب السماء، ثم أشعل مكانها نارا عظيمة، وقلب هذه المدن، فجعل عاليها سافلها، وضربها في الأرض، فجعلت تذهب وتجيء فوقهم، فأهلكهم ودمرهم. بهذا الله يخوف كفار مكة: أأمنتم من في السماء، يعني جبريل، يعني الملائكة، أن يخسف بكم الأرض، أي لو أن الله أمره لفعل بكم ذلك كما فعل بقرى قوم لوط. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تذهب وتجيء فوقكم، كما حصل بهؤلاء الذين دمرهم جبريل بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب الفخر الرازي المشهور في الأمة، هذا التفسير الكبير، ماذا يقول في هذه الآية؟ ثم قال هو جبريل هم الملائكة، هذا في تفسيره الكبير المشهور بين الناس. وهكذا أيها الأحبة، الإمام المشهور بالعلم وبقوته في العلم إمام الحرمين عبد الملك أبو المعالي الجويني، لقب بإمام الحرمين لأن أهل الحرمين انتفعوا به وبعلمه. هذا كتابه الشامل، الشامل في أصول الدين. ماذا يقول في تفسير هذه الآية؟ أأمنتم من في السماء، يقول هو الملك الموكل بالعذاب، يعني جبريل، هم الملائكة، هذا إمام الحرمين. وأيضا ممن فسر هذه الآية كما قلنا السمين الحلبي في كتابه التفسير، وكذلك ممن فسرها بالملائكة هذا الفقيه الحنفي والمفسر محي الدين شيخ زادة في كتابه حاشية الشيخ زادة، يفسر أن معنى هذه الآية أي جبريل، ولا يجوز أن يكون معناها الله بذاته في السماء، يقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن السماء مسكن الملائكة، والله منزه عن كل صفات المخلوقين. وكذلك هذا الدر المصون كذلك في علم تفسير القرآن يقول أي جبريل أي الملائكة. وهكذا كل العلماء أجمعوا، وكتب كثيرة، لكن أذكر لكم ما قاله هنا الحافظ النووي في كتابه شرح صحيح مسلم ناقلا عن القاضي عياض، ماذا يقول؟ لا خلاف بين المسلمين، هنا إجماع، انتبهوا، لا خلاف بين المسلمين قاطبة، من؟ الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والنظار والمقلدين، أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، اسمعوا ماذا يقول، يقول ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم. هذا ما عليه الأمة، هذا ما عليه السلف والخلف. لذلك من فسر هذه الآية بأن الله يسكن السماء فهو مكذب لله، مكذب للقرآن، لأن الله قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر. إذا انظروا ما هو تفسير هذه الآية كما بين كل علماء الإسلام، وهذه مسألة إجماعية، وكيف يحرف معناها المشبهة المجسمة فيقولون في الفضائيات وفي الشروط والكتب الله جالس، الله قاعد، الله ساكن في السماء بزعمهم. إذا عقيدة أهل الإسلام كما قال الإمام الفقيه المتكلم أحد رؤساء ورؤوس الأشاعرة وهو أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. أيها الأحبة، هذه آية، هذا تفسيرها، فاحذروا ممن يحرف معناها. علموا الناس الصواب، الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبابنا الكرام، كما قلت لكم، العلم يؤخذ بالتلقي من أهل العلم، فعلينا جميعا بحضور مجالس العلم، علينا جميعا بالتفقه في أمر الدين، فعلم الدين حياة الإسلام، وعلم الدين طريق النجاة، وعلم الدين مفتاح الجنة. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تب علينا وارحمنا، وسامحنا وأصلحنا، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم عجل بالنصر والفرج، اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، اللهم قوي شوكة المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله، وأقم الصلاة.